إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا الله بامتثالكم ما تعلمون من أوامره وبانتهائكم عما نهى الله جل وعلا عنه ورسوله، فإن الفلاح كل الفلاح والسعادة الحقة كل السعادة في اتباع أمر الله واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما في ذلكم الهدى والاهتداء، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله من رحمته بعباده ومن آياته التي جعلها ماثلة لكل رجل بل ولكل امرأة، أن جعل للإنسان من نفسه زوجا، جعل له زوجا من نفسه ليسكن إليها ولتكون أنسا له وليكون بها راحة البدن له وراحة الروح له. فمن آياته أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، من آياته أن جعل الروح إذا تعبت لها ما تسكن إليه وتنشط بعد السكنى إليه، وكذلك البدن له متطلباته. فالله جل جلاله من حكمته العظيمة أن كمل ما يحتاجه الإنسان من الرجل والمرأة، فالرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، وجعل بين هذا وهذا بالزواج مودة ورحمة. قال جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالله جل جلاله امتن على الناس بأن جعل للرجال الأزواج من النساء وللنساء الأزواج من الرجال، وهذه المنة لغرض أن يكون بها السكنى وأن تكون معها المودة والرحمة بين هذا وتلك، بين هذه المرأة وبين ذاك الرجل، فإن بها قوام الحياة، وإن بها سعادة النفس، وإن بها ركودها لكي تمضي في أمر الله وهي مستقرة النفس لا تتنازعها الشياطين. ولهذا جعل الله جل وعلا للمرأة على الرجل حقوقا، وجعل للرجل على المرأة حقوقا، فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فجعل على الرجل واجبا تجاه زوجه، وجعل على المرأة واجبا تجاه زوجها، فهذا عليه واجب وهذه عليها واجب. فإذا أدى الرجل واجبه وإذا أدت المرأة واجبها مخلصين في ذلك ممتثلين في ذلك أمر الله جل جلاله، كان بيت الزوجية بيت سكن ومودة ورحمة، كان بيت الزوجية بيت ألف وانشراح للصدر وسكون للبدن والروح. وعن ذلك ينشأ الجيل الصالح وتنشأ الأولاد في استقامة روحية وفي استقامة بدنية، لأن الاطمئنان بين الزوجين سبب من أسباب التربية الناجحة. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل الواجب مشتركا وضبط ذلك الواجب بالمعروف، أي بما تعارفه الناس من الواجب بما أباح الشرع وبما أذن به الشرع، فجعل على الرجل واجبا بالمعروف يعني بما تعورف عليه، وعلى المرأة واجبا بالمعروف أي بما تعورف عليه. فإذا كان في مجتمع تعارفوا على أن من واجبات المرأة على زوجها ومن واجب الزوج على امرأته أن يفعل كذا وكذا وأن تفعل هي كذا وكذا، ولم يكن ذلك مما نهي عنه في الشرع، كان ذلك من الواجب عليهما، لأنه بالمعروف على الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة. ولهذا يجب على الرجل أن يؤدي حق امرأته طيبا بذلك نفسه، فيؤتيها ما يجب لها من النفقة ومن السكنى ومن العشرة بالمعروف مع طيب النفس. فإذا كانت العشرة بغير معروف كان مرتكبا لمحرم وغير ممتثل لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإن الحالة حال الرجل مع زوجه إما أن تكون حال محبة وإما أن تكون حال كراهية، وفي الحالين يجب عليه أن يعاشر بالمعروف. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم عاشر من الرجال أزواجهن بالمعروف حال كراهية الرجال لأزواجهن، ثم أعقبوا بذلك الخير الكثير من الأنس ومن التفريج ومن إتيانهم للولد الذي سرهم فيما بعد ذلك. وطاعة الله جل وعلا فيها الخير كله في العاجل والآجل. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والواجبات أيها المؤمنون التي للرجال على النساء وللنساء على الرجال واجبات كثيرة متنوعة، بعضها أشد من بعض. فمن ذلك أن المرأة تستحق على زوجها أن يعطيها ما يكفيها بالمعروف، فلا يقتر عليها ولا يسلبها حقها. فإن سلب المرأة حقها وإن قصر عنها في أداء ما يجب عليه من الإنفاق فإنه قد خالف أمر الله وكان مرتكبا لما حرم الله جل جلاله، لأن من العشرة بالمعروف الإنفاق عليها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذ لمن شكت زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني أن تأخذ مما لزوجها ولو لم يأذن الزوج بذلك إذا كان أخذها بالمعروف، لأن ذلك حق وجب عليه لها، فيجب عليه أن يؤدي ذلك الحق لها. فإن لم يؤد ذلك كان غاصبا وكان مماطلا في الحق. فإذا قدرت على شيء من ماله فإن لها أن تأخذ من ذلك بالمعروف غير آخذة فوق ما وجب لها عليه، وغير آخذة فوق ما هو بالمعروف، فلا يقتر الرجل على زوجته، فإن من العشرة بالمعروف أن يعطيها ما يكفيها، وكذلك من العشرة بالمعروف أن يبيت عندها عند الواحدة من نسائه أن يبيت عندها ليلة من كل 4 ليال إلا إذا اشترطت أو طالبت بأكثر من ذلك فرضي، فإن عليه أن يؤدي الشرط، فيجب عليه أن يؤنسها في الليل، والأنس المقصود منه الاجتماع وليس المقصود منه الوطأ، وتوابع ذلك لأن النفس تحتاج إلى الأنس، تحتاج إلى أن يكون الرجل آنسا بامرأته وأن تكون المرأة آنسة بزوجها، فمن الغلط بل ومن المحرم أن يعيش رجال بين زوجاتهن ليال طويلة وهن والرجال لا يأتون أزواجهن في الليل إلا في ساعات متأخرة لا تتم معها العشرة ولا يتم معها الأنس، بل يأتي لينام. والله جل جلاله جعل على الرجل أن يعاشر بالمعروف وأن يجعل لزوجه عليه السكنى والسكن لنفسها والسكن لبدنها، فإذا فرط في ذلك كآل الذين يسهرون أكثر الأيام يسهرون ليالي طوالا مع أصحابهم أو في منتدياتهم، فإذا أتى إلى بيته لم يكن همه إلا أن يطأ أو لم يكن همه إلا أن ينام، فهذا فيه تفريط بالحق، لأن للمرأة أن تجعلها ساكنة وأن تؤنس صدرها، والغرض من فرض المبيت ليلة من كل 4 ليال للمرأة، الغرض من ذلك أن تتم السكنى وأن تتم المودة والرحمة، فإذا فرط في ذلك كان مرتكبا لما لا يجوز شرعا. كذلك على الرجل ألا يطلب من زوجه كل حقه عليها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذه حال المتقين الذين يخشون لقاء الله، لما تلا قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال ابن عباس إني لا أحب أن أستنطف كل حق امرأتي علي حتى لا يجب لها كل حقها، لأن الله جل جلاله أوجب على الرجل مثل ما أوجب على المرأة سواء بسواء، والرجال لهم على النساء درجة بما آتاهم الله من المال ومن الإنفاق ومن الأمر والنهي، أما الحقوق العامة فهما فيها سواء. لهذا ابن عباس كان يتنازل عن حقه على امرأته خشية أن يجب عليه كل حق امرأته عليه، فإن الرجل لا بد وأن يفرط في حق الزوجة بعض التفريط، إما في نفقة أو في عشرة بمعروف أو في غضب فيما لا يشرع الغضب فيه أو في نحو ذلك مما ليس له الحق فيه، ويطالب بما هو فوق المعروف، فيجب عليه عند ذلك يجب عليه للمرأة أن يقابلها بمثل ما طالبها به. فكان ابن عباس من فطنته ومن ورعه ومن علمه بالقرآن أنه قال إني لا أحب أن أستنطف كل حق امرأتي عليه خشية أن يجب لها كل حقها علي، وذلك من الفقه ومن الورع ومن التقوى. من الرجال من يطالب امرأته بأشياء كثيرة ويدل في ذلك بأن له الحق وأنها يجب عليها كذا وكذا، وإذا تأمل هو وقلى بنفسه وجد أنه لا يقوم بحق العشرة معها بالمعروف بل يفرط في ذلك كثيرا، خيرا. وهذا آثم لأنه طلب أكثر مما أعطى. والمرأة والرجل في هذا سواء. ومن الحقوق التي للمرأة على الرجل أنه إذا طالبها بأن تتزين له فإن لها عليه أن يتزين لها وأن يتجمل لها، لأن الحق مشترك. قال ابن عباس في تفسير الآية التي سلفت وهي قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. وهذا أيضا من عظيم التقوى، لأن المرأة فيها نفس بشرية، ولأن لها الرغبة كما أن للرجل الرغبة. فإذا كان الرجل يطالب امرأته بشيء لا يمتثله، إما أن يكون يظن أن نفسها تختلف فيما ترغب وتكره عما في نفسه، وإما أن لا يكون عالما بل هو من الجهال. وعلى الحالين يجب عليه أن يرعى حق نفس زوجته وأن يجعلها ساكنة، فإن بيت الزوجية وإن العشرة الزوجية من مقاصدها في الشرع المطهر، من مقاصدها في الإسلام، أن يعيش الرجل ونفسه مطمئنة لا تنازعه إلى شر ولا إلى مخالفة لأمر الله. وإن أيضا من أسرار النفس أن للمرأة كذلك لها حق في ذلك، وأن تعيش نفسها مطمئنة وأن لا تنازعها نفسها الأمارة بالسوء إلى شيء من الشر. ومن فرط من الرجال وجد أثر ذلك في بيته ووجد أثر ذلك في أهله. وبيت الزوجية بيت عظيم، وربما تعدى أثر ذلك التفريط إلى الأولاد من جهة عدم العناية بتربيتهم ومن جهة عدم العناية بتأديبهم. والرجل إذا غفل عن بيته وغفل عن أداء حقوق الزوجية وقع ما لا يحمد في بيته، إما من جهة التربية وإما من جهة الإخلال بالفرائض أو ارتكاب بعض المنهيات التي حرمها الله جل جلاله. فإن هذا الأمر، أعني أمر العشرة، تساهل فيه الرجال ونتج من تساهل الرجال تساهل النساء. فإن من النساء بما نسمع من شكواهن، إن من النساء من قادها الشيطان إلى أمور لا تحمد، إما من الصغائر أو من الكبائر والعياذ بالله. وكان من أسباب ذلك أن الرجل غاب عن بيته وغاب عن أداء حقوق زوجه، والمرأة نفس منفوسة تحتاج إلى الرعاية، كما أن الرجل إذا احتاج إلى قضاء حاجاته البشرية ذهب يطلب زوجه. فالمرأة إذا غاب عنها زوجها ولم يكن معها من عصمة الإيمان وتقوى الله والورع وتعظيم اليوم الآخر، إذا لم يكن معها من ذلك ما يعصمها من الصغائر أو ما يعصمها من الكبائر، ربما أتاها الشيطان شيئا فشيئا فحبب لها الشر، إما عن طريق الإنس وقرناء السوء وقرينات السوء، وإما عن سبل مختلفة. أسأل الله جل وعلا أن يرينا في المسلمين والمسلمات خيرا. كذلك أيها المؤمنون، إن من عمد بيت الزوجية أن يكون بيت الزوجية مقاما على تقوى الله، مقاما على الإيمان بالله وعلى خشيته وعلى الإنابة إليه. فالرجل مع المرأة يتعاون، يعاون الرجل المرأة وتعين المرأة الرجل على أداء حقوق الله. فإذا غفل الرجل ذكرته المرأة، وإذا غفلت المرأة ذكرها الرجل، فيكون هذا آمرا لهذا وهذه آمرة لهذا، فيقوم البنيان على تقوى من الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فسمعنا من الأزواج من أقام بيت الزوجية على تقوى من الله فأعقبه ذلك الفرح والسرور في حياته، فعاش عيشة هنية وفتحت له أبواب الأرزاق بشهادة من حصل له ذلك. وليس هذا بغريب، لأن الله جل جلاله قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن أيها المؤمنون، إن للزوجة حقا وإن للرجل حقا، وقد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي كثيرا بالنساء وحبب في ذلك وإلى ذلك بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ضاحك زوجه وآنتها وكان في خدمة أهله ولم يستنكر ولم يستكبر، لأنه في ذلك يمتثل أمر الله ويجعل في ذلك القدوة للمؤمنين به عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه ومن علينا باتباع سنته وبالاهتداء بهديه. كذلك إذا كان للرجل أكثر من زوجه وجب عليه أن يعدل بينهن في مبيته، بأن يبيت عند هذه ليلة وأن يبيت عند الأخرى ليلة، والقصد من المبيت الاستئناس وليس القصد منه الجماع والوطاع، وإنما القصد الاستئناس، وأن يؤنس هذه في ليلتها ويطمئن نفسها ويبيت عندها وعند الأخرى ليلة مثل الأولى. وكذلك إذا كان عنده ثلاث أو أربع فإن عليه أن يقسم بينهن لكل واحدة الليلة، وكذلك أن يعدل بينهن في نفقته، فإذا أعطى هذا أعطى الأخرى وأعطى الثالثة وهكذا. والقسم والعدل في القسم بين الزوجات واجب في المبيت وكذلك في النفقة، فليس له أن يمنح امرأة فوق العادة بما لم يمنح به المرأة الأخرى، وهذا من الظلم. وقد جاء في الحديث الصحيح من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهن دون الأخرى أتى يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ظلم. ومن ظلم عوقب. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية من الظلم ومن أسبابه، وأن يمن علينا بالعدل في أنفسنا وفي أهلينا وفيما ولينا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة من كل ذنب وبالاستغفار من الذنوب كلها، وأن يمن علينا بالاستقامة على أمره سبحانه راضية بذلك أنفسنا. اللهم استجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن جعل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم التقوى، فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم عند الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ليدلكم على عظمته، فقال جل وعلا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وعن جميع الصحابة والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم اللهم بتوفيقه، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين كل رأي باطل أو غلط أو مصلحته ليست للمسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا، اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوح. ربنا نشكو إليك قسوة قلوبنا فألنها يا أجود الأجودين. اللهم ألن قلوبنا لطاعتك، اللهم اجعل قلوبنا خاشعة ونعوذ بك أن تكون قاسية. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة، اللهم نسألك قلبا خاشعا، اللهم نسألك قلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا يا أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.